بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه المجالس وأن يطرح فيها الخير والنفع والبركة. جزاك الله خير، الله يرحم والديك. وهذا تعليق على المنظومة البيقونية، أسأل الله عز وجل أن يطرح في هذا التعليق النفع والبركة. قال: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. يتكلم المؤلف هنا عن نوع من أنواع علوم الحديث. هذا النوع يسمى الحديث الفرد، ويعبر عن هذا الحديث أيضا بقول أهل الحديث: تفرد به فلان عن فلان، تفرد به فلان عن فلان. والفرد، بارك الله فيكم، الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهو فرد مطلق، فرد مطلق. لو تلحظ قال: والفرد ما قيدته بثقتي، يعني أن يتفرد راو ثقة برواية هذا الخبر. قد يشرك هذا الراوي الثقة ضعفاء في رواية هذا الخبر عن الشيخ، ولكن إذا كان قد رواه وتفرد به أحد الثقات فلا ينظر إلى هؤلاء الضعفاء، ويسمى هذا تفردا من هذا الراوي. يعني عندنا راو معروف اسمه قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا يروي عن أنس ابن مالك كثيرا. هذا قتادة تفرد أحد الثقات برواية خبر عنه، فهذا الخبر يسمى ماذا؟ هذا الحديث يسمى فردا، لأن هذا الثقة تفرد برواية هذا الخبر عن قتادة. قد يروي هذا الخبر عن قتادة مجموعة من الضعفاء، فلذلك لا يلتفت إلى روايتهم، ويسمى تفرد هذا الثقة بالخبر الفرد. فمن هذه الحيثية ومن هذا الجانب هناك فرق بين الحديث الغريب والحديث الفرد. الحديث الغريب ما رواه راو واحد فقط، يعني في بعض طبقات السند ما تجد إلا رواية راو واحد فقط. الحديث الفرد في بعض طبقات السند تجد رواية راو واحد فقط، ويشترط أن يكون هذا الراوي ثقة. وبعض أهل العلم بارك الله فيكم لا يفرق كثيرا بين مصطلح الغريب ومصطلح الفرد، لا يفرق كثيرا بين مصطلح الغريب ومصطلح الفرد. وهذا هو النوع الأول، يعني الفرد المطلق، لأن التفرد على قسمين. الآن كلامنا كله عن الفرد المطلق. طيب، مثال الفرد المطلق بارك الله فيكم حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. تفرد برواية هذا الحديث عن عمر بارك الله فيكم علقمة ابن وقاص الليثي، فإذن هنا تفرد علقمة برواية هذا الخبر عن عمر، فيسمى هذا تفردا، يسمى هذا تفردا. طيب، عندنا النوع الثاني بارك الله فيكم، وهو الفرد المقيد. يعني إذا نظرت إلى الإسناد بارك الله فيكم، مجموع الأسانيد، تجد أن هذا الخبر ما يرويه واحد، وإنما يرويه جماعة. فهنا لا تدور الأسانيد على راو واحد، وإنما على مجموعة من الرواة. ولكن هذه الأسانيد من باب التقريب فقط عبارة عن طرق، وبعض هذه الطرق تتشعب، ولكن هناك طريق من هذه الطرق التي يروى بها الخبر لا يأتي إلا من وجه واحد. فإذا قارنت هذا الوجه الواحد بالأوجه المختلفة هنا تسميه تفردا مقيدا، أنت تقيد تفرد في هذا الخبر في هذا الطريق. يعني مثلا عندنا حديث يرويه عن أنس جماعة من الرواة، منهم قتادة ابن دعامة السدوسي، وعن قتادة بارك الله فيكم يرويه راو واحد فقط، واضح بارك الله فيكم؟ فهذا يسمى بالفرد المقيد، هذا يسمى بالفرد المقيد. طيب الفرد المقيد يأتي على صور وعلى أشكال، منها أنك تجد بعض الرواة لا يروي عنه إلا راو واحد فقط، راوي ما يروي عنه مطلقا في جميع الروايات إلا راو واحد فقط. طيب هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالفرد المقيد. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في رواية هذا الراوي تبحث في روايات أخرى لا يمكن أن تجد، هذا الشيخ ما يروي عنه إلا راو واحد فقط. يعني أضرب على ذلك مثال، نفترض أن عندنا إمام مسجد حافظ القرآن الكريم كاملا ما قرأ عليه إلا طالب واحد فقط، واضح بارك الله فيكم؟ فهنا الآن ما في روايات حتى تقارن بينها، لا يوجد روايات، وإنما هو خبر ما يأتيك إلا بهذه الطريقة، فهذا يسمى بالتفرد المقيد. قد يقول قائل يوجد أخبار بمثل هذه الصورة؟ الجواب بلى، يوجد أخبار بهذه الصورة. في صحيح البخاري قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر بن عبد الله فقال إنا يوم الخندق نحفر الخبر. هذا الخبر ما يرويه عن أيمن إلا ابنه عبد الواحد، وهذا أيمن ما يروي عنه إلا ابنه فقط، هذا الخبر وكل الروايات الأخرى، واضح بارك الله فيكم؟ فهنا لا توجد أسانيد حتى تقول سأقارن هل هناك روايات أخرى، هل هناك مرويات أخرى، ما يوجد إلا هذه الرواية عن هذا الشيخ من قبل هذا التلميذ فقط لا غير. فهذا تفرد أو فرد مقيد، هذا تفرد مقيد. طيب لنأخذ نوع ثاني من الفرد المقيد، نوع ثاني من الفرد المقيد. هناك بعض الروايات لا يرويها من أهل البلدان أو الأمصار إلا أهل بلد واحد، يعني هذا الخبر يتميز بروايته من أهل المدينة، فهذا أيضا فرد مقيد، هذا فرد مقيد. يعني هناك الآن روايات كثيرة، قد يكون للخبر هذا 5 طرق 10 طرق، لكن كلها تدور على من؟ على المدنيين. طيب قد يقول قائل طيب نحن الآن عرفنا الفرد المقيد الأول وعرفنا الفرد المقيد الثاني، ما الثمرة؟ ما الفائدة؟ في الحالة الأولى لو وجدنا تلميذ آخر يروي عن نفس هذا الشيخ ماذا سنقول عن هذه الرواية؟ خطأ، غلط، وهم، رواية ضعيفة، واضح بارك الله فيكم؟ أضرب لك مثال آخر، لو افترضنا أن شيخا ما قرأ عليه القرآن إلا رجل واحد فقط، طيب جاء واحد ثاني قال أنا قرأت على فلان الفلاني، نقول روايتك غلط. لماذا؟ معروف هذا الشيخ ما قرأ عليه إلا واحد فقط، ما درس إلا إنسان واحد، فكيف تزعم أنه درسك؟ واضح بارك الله فيكم؟ طيب الصورة الثانية، حديث يتفرد بروايته أهل المدينة، فيأتي راو من خراسان ويروي هذا الخبر، إيش تحكم على هذا الخبر؟ رواية الخراساني، تقول هذه ضعيفة، واضح بارك الله فيكم؟ أضرب لك مثال آخر، يعني موقف للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، ما يرويه إلا أهل بلدي، أهل نجد والرياض وغير ذلك، فجاء رجل من أمريكا ويروي هذا الخبر بطريقة أخرى، نقول عن هذه الرواية ماذا؟ خطأ وغلط. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب. وبالمناسبة النص على تفرد أهل البلدان يذكره أبو داود السجستاني في سننه كثيرا، يقول هذا حديث تفرد به أهل مصر، هذا حديث تفرد به أهل اليمامة، هذا حديث تفرد به أهل الشام وهكذا. وللطبراني كتاب بعنوان مسند الشاميين، روايات أهل الشام، يجمعون حتى روايات البلدان. ومن طرق معرفة ضعف الحديث أنك تجد الإسناد مثلا ورواته كله من أهل البصرة، ويأتيك رجل أندلسي ويروي هذا الخبر بطريقة مغايرة، إيش تحكم على رواية الأندلسي؟ بأنها وهم أو خطأ أو تحتاج إلى مزيد من التثبت، واضح بارك الله فيكم؟ خبر مثلا رواته كلهم يمانيون، فيأتي رجل من بلاد ما وراء النهر ويروي هذا الخبر بطريقة، فتقول هذه الرواية إما أن تكون وهم أو غلط أو ضعيفة أو تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، واضح بارك الله فيكم؟ لنأخذ على ذلك مثال، في سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم ابن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود هذا حديث مما تفرد به أهل اليمامة. أهل اليمامة أهل أي بلد؟ نجد، أقليم نجد المعروف حاليا. فهؤلاء هم الذين عرفوا برواية هذا الخبر. طيب لو جاء رجل من أهل مصر وروى هذا الخبر بطريقة أخرى، على ماذا؟ كيف تحكم على روايته؟ أقل شيء تقول تتطلب هذه الرواية مزيدا من البحث والنظر. واضح بارك الله فيكم. وهذه المباحث ربما تكون من دقيق مباحث المصطلح، من دقيق مباحث المصطلح. يعني أحيانا عندك روايتين تحتاج أن ترجح بين الروايتين، كيف ترجح بينها؟ ترجح بارك الله فيكم من خلال هذه الطرق. فهمتم بارك الله فيكم؟ من خلال هذه الطرق. طيب مثال آخر في سنن، يعني إخوان الكرام هذا حتى يستخدم بارك الله فيكم حتى في واقعنا وفي حياتنا. يعني مثلا عندنا جماعة يصلون في مسجد معين، وفجأة رجل ينقل عن هذا المسجد وهو يبعد عنهم آلاف الكيلومترات أنه قد وقع في هذا المسجد كذا وكذا، على إيش تحكم على روايته؟ بإيش تحكم على روايته؟ تقول خطأ، أهل المسجد هؤلاء كلهم ما ينقلون هذا الشيء، وأنت من أين جئت بهذا الكلام؟ واضح بارك الله فيكم. طيب مثال آخر في سنن أبي داود، قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود تفرد به أهل مصر. ولا يعني هذا أنه لابد أن يكون كل الإسناد من أهل مصر، ولكن أغلب رواة هذا الإسناد من أهل مصر، وإلا أبو ذر ليس بمصري، أبو ذر ليس بمصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود بارك الله فيكم أنه إذا مر عليك حديث قال أهل العلم تفرد به فلان، أي أن روايته هذه واحدة عن هذا الشيخ، فهذا الأمر يتطلب منك مزيدا من البحث ومزيدا من الرواية. لماذا؟ الشيخ هذا مشهور ومعروف مثل سفيان الثوري. سفيان الثوري له عشرات أو مئات الطلاب، كيف يتفرد بهذه الرواية طالب ما صاحب سفيان الثوري إلا أيام يسيرة؟ هذه المسألة تستوجب منك تدقيقا أكثر وأكبر في الرواية. مثال آخر من الرواة المشهورين عن ابن عمر نافع وسالم، نافع مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر، فيأتي راو ويروي عن نافع مولى بن عمر رواية لا يذكرها كثير من أصحاب نافع، تفرد بهذه الرواية فلان الفلان وفلان الفلان في حفظه شيء، إيش تقول عن هذه الرواية؟ تقول هذه تتطلب مزيدا من البحث. أين الرواة الثقات كبار أصحاب فلان؟ أينهم؟ كيف هذا الخبر المهم ما يرويه إلا راو في حفظه شيء؟ فهذه قرينة أو مسألة مهمة جدا. من الأمثلة على ذلك بارك الله فيكم الذكر الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان عند الإفطار يقول ماذا؟ أحد يعرف؟ موقوف على ابن عمر. يا واسع المغفرة اغفر لي، هذا جاء عن ابن عمر موقوفا عليه. لكن هذه الرواية الموقوفة لا يرويها إلا راو عن نافع، وهذا الراوي قيل عنه بأن عنده بعض الأوهام في روايته عن نافع. فعلى ماذا تحكم على هذه الرواية؟ تقول في إسنادها ضعف، لأن هذا الراوي كيف تفرد برواية هذا الخبر عن نافع وهو لا يعرف بملازمة نافع، بل يعرف عنه أنه يقع في أوهام في روايته عن نافع مولى ابن عمر. فهذه من الأمور التي تنفعك إذا عرفت مسألة التفرد، والله تعالى أعلم. طيب الأمور واضحة؟ هاي يا جماعة الأمور واضحة؟ تفضل.
هذا البلد شخص واحد طريق واحد
ممكن ممكن يقع مثل هذا الأمر، لكن بعدين يعني في طبقات السند الأخرى ينتشر هذا الخبر. من أمثلة ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، واضح بارك الله فيك، ثم بعد ذلك ينتشر ويتشعب. فلذلك هذه المسألة هي عبارة عن إشارة، وبعد ذلك تدقق وتبحث. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل بحميد. نعم أو لا يشترط هذا أبو حميد، قد يكون الصحابة في المدينة، الصحابي هذا في المدينة فيروي عنه أحد الشاميين، ثم هذا الصحابي ما يعمر كثيرا، وهذا الشامي يرجع إلى بلده ويأخذ عنه أهل بلده، وهذا الشامي ما يرحل خارج الشام. واضح بارك الله فيك. فتنحصر الرواية في طلابه من أهل الشام، ثم في الطبقة الثانية، ثم تجد بعد ذلك ينتشر الخبر، لكن في آخر إسناده يدور حول بلد معين. واضح بارك الله فيك. طيب، قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. يتكلم المؤلف هنا عن الحديث المعلول أو الحديث المعل. الحديث المعل أو المعلل أو المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة منها. يعني العلة عبارة عن سبب غامض يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذا السبب. سبب غامض يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذا السبب. يعني مثال ذلك بارك الله فيك، أن الراوي قد يكون ثقة، يروي عن ثقة، يروي عن ثقة، يروي عن ثقة، عن صحابي. فهنا اجتمعت الشروط الأربعة: اتصل الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله، ولم يكن شاذا، لكن هناك علة. ما هي العلة؟ إن هذا الثقة أخطأ، أخطأ هذا الثقة، والثقة قد يخطئ بارك الله فيكم. فلذلك يعني هنا إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد ستقول هذا إسناد صحيح بلا شك، ولكن هناك وهم وخطأ وقع في هذا الإسناد، لذلك حكم عليه بالضعف. طيب، قد يقول القائل بارك الله فيكم، ما الفرق بين العلة يعني تضعيف الحديث بالعلة وبين تضعيف الحديث بالأسباب الأخرى؟ الفرق أن العلة عبارة عن سبب غامض، واضح بارك الله فيكم، شيء غامض. أما الأسباب الواضحة فهذه ما تسمى علة. واضح بارك الله فيكم. هذا من ناحية الاصطلاح، ولكن أحيانا يقولون هذا حديث ضعيف علته آفته فلان، هذا شيء آخر. ولكن عندما يتكلمون عن إعلال الأحاديث يتكلمون عن أسباب غامضة تحتاج إلى واحد يفهم جيدا في هذا العلم، يفهم جيدا في هذا العلم. فإذن إذا قيل هذا حديث معلول، هذا لا يعني أن سبب ضعف هذا الحديث سبب ظاهر بين، وإنما هناك شيء غامض، شيء دقيق وقف عليه النقاد، لذلك أعلوا هذا الخبر. إلى الآن الأمور واضحة يا جماعة؟ يا جماعة واضحة؟ سندخل في العميق. طيب، فائدة بارك الله فيكم، مسألة إعلال الروايات والكلام عليها، هذه تحتاج إلى علم غزير في روايات الحديث وجمع هذه الطرق وسبر هذه الروايات. أحيانا بارك الله فيك قد ينقل لك ناقل ثقة خبرا عن فلان، فتقول له دون كلام الخبر هذا غير صحيح، فيقول لك كيف؟ تقول فلان الفلاني ما يفعل هذا. يا فلان أنت عندك علم الغيب؟ لا أنا ما عندي علم الغيب، لكن أعرف أن فلان الفلاني لا يقول هذا الأمر. طيب كيف عرفت؟ تقول أنا أعرف، أنا خالطت 20 سنة عمره ما قال هذه الألفاظ، كيف الآن بعد 20 سنة تنقل عنه لفظة من هذه الألفاظ؟ واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، أحيانا ينقل بعض الناس عبارات يقولون قال ابن القيم، والذي عنده خبرة ودربة بكلام ابن القيم بالنظر يقول هذه لا تثبت عن ابن القيم غلط. فتقول له كيف عرفت؟ من أين عرفت؟ عندك علم الغيب؟ يقول لا ما عندي علم الغيب، لكن أنا أعرف كلام ابن القيم، ابن القيم بارك الله فيكم ما يستخدم هذه الألفاظ، واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك هذه المسألة يقف عليها الحفاظ النقاد. فإذا بارك الله فيكم ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس، يعني هو حافظ عالم محدث، وأبوه أيضا حافظ وعالم بالحديث، وخاله أيضا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة عالم محدث، قال ينقل عن والدي، قال والدي جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي، يعني ما عندهم عناية بالأسانيد والروايات والأخبار، ومعه دفتر فعرضه علي، فقلت في بعضها، عرض عليه الأحاديث، قلت هذا حديث خطأ، دخل لصاحبه حديث في حديث، يعني الذي يروي هذه الرواية انتقل بصرة من حديث إلى حديث آخر، بدل أن يقول عن عمر بن الخطاب مثلا قال عن أبي هريرة، وقلت في بعضه هذا حديث باطل، وقلت في بعضه هذا حديث منكر، وقلت في بعضه هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. فقال له الراوي أو قال له الرجل من أهل الرأي من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ يعني أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ فقلت لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو، أنا ما أعرف أصلا هذا الجزء لمن يعود، لكني عندما قرأت هذه الأحاديث عرفت أن بعضها صحيح وبعضها غلط وبعضها كذب إلى غير ذلك. فقال تدعي الغيب؟ قلت ما هذا ادعاء الغيب؟ قلت ما الدليل على ذلك؟ الرجل يقول لي أبي حاتم الرازي، قال سل من يحسن ذلك، فإن اتفق على ما اتفقت عليه لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال من هذا الذي يحسن ذلك؟ قال أبو زرعة الرازي، يعني روح واسأل المحدث الثاني وانظر إن اتفق رأيه مع رأيي فإذا هذا ليس ادعاء للغيب وإنما هو علم. فذهب إلى أبي زرعة فقال نفس الكلام، ووقع الحافر على الحافر كما يقال، نفس الشيء بالضبط. فقال أبو زرعة تكلم، يعني رجع لأبي حاتم وقال له أبو زرعة تكلم بنفس هذا الكلام، فقال لك، فقال أبو حاتم تبين لك أننا لا ندعي الغيب وأننا لا نتكلم يعني من تلقاء أنفسنا. فقال له كيف تعرفون هذا؟ فيذكر له أنك لو أخذت درهما مزيفا إلى رجل صيرفي ماهر بالصرف ينظر إلى هذا الدرهم مباشرة باللمس يقول لك هذا درهم مزيف، وصاحبه يقول نفس الكلام، كيف عرفوا مثل هذا الأمر؟ عرفوه بالخبرة والدربة والممارسة. وكذلك أئمة العلل وأئمة الأحاديث، ومن أشهر هؤلاء الأئمة عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وعلي بن المدين يحيى بن معين والدارقطني والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي وإسحاق بن راهوية وجمع من حفاظ الأحاديث، حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا أوهام الرواة وأغلاط الرواة. في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث، كأنه يقول الأحاديث الصحيحة يسهل أن تعثر عليها، لكن أن تقف على علة حديث وأن الراوي أخطأ في هذه الرواية، هل هذا الأمر سهل أو عسير؟ والله إن هذا لأمر عسير جدا، إن هذا لأمر عسير جدا. طيب لنأخذ أمثلة على إعلال الأحاديث، سأذكر مثالين غير موجودة، هذه الأمثلة غير موجودة عندكم، ونرجع بعد ذلك إلى الأمثلة الموجودة عندكم. في سنن ابن ماجه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار، هذا ثقة ثبت، قال حدثنا محمد بن جعفر، هذا ثقة من أشهر تلاميذ وأوثق تلاميذ شيخه، من شيخه هنا؟ شعب بن الحجاج، شعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، هذا أحد من كان مشهورا بالتشديد في الرواية وتتبع الروايات الضعيفة وروايات المدلسين والتحذير منها. قال عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. الإمام أحمد لما عرض عليه هذا الإسناد ماذا قال؟ قال لا أراه محفوظا، ثم قال ليس بشيء. طيب قد يقول قائل يا إمام يا أيها الإمام الإمام أحمد، هذا الحديث من رواية شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبيد بن عبد الله عن سعد المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما، كيف تقول هذا الإسناد ليس بشيء؟ شوف النسائي في السنة الكبرى ماذا يقول. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن مرثد، رجعنا الآن إلى شيخ شعبة بن الحجاج، شيخ شعبة بن الحجاج عن رزين بن سليمان. شعبة ماذا سماه؟ سماه سالم بن رزين. سفيان الثوري في روايته عن علقمة بن مرثد ماذا كان شيخ علقمة؟ رزين بن سالم الأحمري عن ابن عمر الخبر. قال أهل العلم الرواية الأولى أخطأ فيها شعبة بن الحجاج، أخطأ من وجهين. الراوي اسمه سالم بن رزين، سماه شعبة. الراوي اسمه رزين بن سليمان، سماه شعبة سالم بن رزين. وشعبة بن الحجاج أين وهم أيضا؟ جعله من رواية سالم عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، وإنما هو من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب مباشرة. وضح لكم هذا الوجه بارك الله فيكم. صعيب ضعنا لا سعيد المسيب عن ابن عمر، واضح بارك الله فيكم. هذه رواية شعبة، أما رواية سفيان الثوري فجعلها من رواية سالم عن ابن عمر من دون سعيد المسيب، واضح بارك الله فيك. هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني أن شعبة أخطأ في اسم الراوي، سماه سالم ابن رزين واسمه رزين ابن سليمان، واضح بارك الله فيكم. طيب كيف نعرف مثل هذا؟ شعبة أمير المؤمنين في الحديث له مئات أو آلاف الروايات، ولكن الراوي الثقة إذا حفظ 5000 حديث وأخطأ في حديث ينقص من قدره هذا بارك الله فيكم؟ لا ينقص من قدره. لكن كيف عرفنا أنه أخطأ؟ أئمة العلل ينصون على هذا، واضح بارك الله فيكم. هذا المثال يا جماعة واضح ولا ضعنا يا جماعة؟ طيب المقصود بارك الله فيكم أنك لو نظرت إلى ظاهر الإسناد بتقول هذا الحديث صحيح وأبصم بالعشرة، واضح بارك الله فيكم. لكن أئمة العلل ماذا يقولون؟ لا، هناك شيء وشيء غامض لا يقف عليه إلا النقاد، لا يقف عليه إلا النقاد. فذكروا أن شعبة ابن الحجاج أخطأ في هذه الرواية، شعبة ابن الحجاج أخطأ في هذه الرواية. تفضل. هنا بارك الله فيك يعني الشذوذ جزء من إعلال الرواية بارك الله فيك، لكن أحيانا وكما سيأتي معنا بارك الله فيك أن هناك علة يعني إعلال الخبر دون مقارنة الرواية هذه برواية راو آخر، يعني ما في مخالفة، واضح بارك الله فيك، لا توجد مخالفة، وإنما هناك وهم في هذه الرواية، واضح بارك الله فيك. فالشذوذ جزء من الإعلام، يعني ولا يكون شاذا ولا معللا. أهل الحديث كانوا يستطيعون أن يقولون ولا توجد له علة، لكن لماذا نصوا على الشذوذ؟ لأهمية هذا الفرع، واضح بارك الله فيك. لكن هل العلة هي الشذوذ فقط؟ لا، واضح بارك الله فيك، العلة ليست هي الشذوذ فقط. فهمت علي الشيخ؟ أنواع كثيرة منها الشذوذ، لكن لماذا ذكروا الشذوذ؟ لأهميته. فهمت علي؟ طيب لنأخذ مثال آخر. في مسند البزار قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة، يعني نقول لبعض الناس مو عاجبنك حماد بن سلمة؟ يقول لا هذا إمام الدنيا. عن أيوب، أيوب السختياني عاجبنك ولا مو عاجبنك؟ لا هذا إمام الدنيا. عن أبي قلابة تابعي مشهور معروف. عن أبي إدريس الخولاني هذا أيضا أحد التابعين الكبار. عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. إذا نظرت إلى هذا الإسناد تقول هذا إسناد نظيف ما فيه أي إشكال، لكن الترمذي يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال أخطأ فيه حماد بن سلمة، أصحاب أبي قلابة يروون هذا الخبر عن أبي قلابة عن بلال لا يذكرون في هذا الخبر أبا إدريس. واضح بارك الله فيكم، لا يذكرون أبا إدريس، فلذلك هذا الخبر فيه علة. يعني ما الوجه الخطأ؟ حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال، ما الصواب؟ غير حماد بن سلمة يرويه عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال. واضح بارك الله فيكم، فهذا جانب من جوانب إعلال الروايات، جانب من جوانب إعلال الروايات. طيب الآن بارك الله فيكم نأتي إلى الأمثلة الموجودة بين أيديكم. في سنن النسائي قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل الحديث. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ما عدا محمد بن علي بن ميمون وهو ثقة. يعني إذا نظرت إلى هذا الإسناد ستقول إسناد متصل بنقل العدل الضابط عن مثله، لكن عندنا آخر شرطين، هل في شذوذ أو علة؟ هذا لابد أن تبحث وأن تدقق فيه. قال جمع من أهل العلم وهم في هذا الحديث جرير بن حازم، أخطأ في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، وهذا هو الحديث. يعني جرير بن حازم أخطأ، جاء بلفظ آخر، وجرير بن حازم يهم في الشيء اليسير من الأحاديث. واضح بارك الله فيكم، يعني حفظه 100%، لكن أحيانا بعض الروايات اليسيرة يهم فيها. طيب كيف نعرف مثل هذا الأمر؟ يعرفه النقاد ويعرفه فحول أئمة الحديث. واضح هذا المثال الذي بين أيديكم يا جماعة ولا ضعنا؟ ها يا جماعة. طيب المقصود من هذا، ربما طالب العلم المبتدئ يقول أنا ما استوعبت هذا، المقصود أن تنتبه بارك الله فيك إلى القيد الأخير وما قبل الأخير في شروط الحديث الصحيح. فيأتي لك بعضهم ويقول شوف الراوي هذا ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي، فتقول على الرأس والعين، لكن أنا عندي شرطين في آخر شروط الحديث الصحيح وأن يسلم من الشذوذ والعلة. هل هذا الخبر يسلم من الشذوذ والعلة أو لا؟ واضح بارك الله فيك. فهنا يعرف من يناقشك أنك تفهم في هذا الجانب، أنك تفهم في هذا الجانب. طيب مثال آخر، في سنن النسائي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا الإمام الكبير المعروف، قال أنبأنا معمر، معمر بن راشد أيضا إمام حافظ، عن قتادة، قتادة من دعم السدوسي، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور. قالوا هذا الخبر معل، طيب وين علته وين مشكلته؟ يعني قالوا رواية معمر عن قتادة فيها ضعف، معمر ثقة وقتادة ثقة، ولكن معمر بالذات في روايته عن قتادة فيها كلام. طيب ليش فيها كلام؟ قالوا أخذ عنه وهو صغير، كان صغيرا جدا عندما روى عن قتادة، فلذلك يقع له شيء من الوهم في هذه الروايات. واضح بارك الله فيكم، هذا هو معنى الحديث المعلول، هذا هو معنى الحديث المعلول. وهذا باب بارك الله فيكم ربما لم يحسنه إلا القليل، هذا في الأزمنة الماضية، فكيف في أيامنا؟ فلذلك ينتبه لمثل هذه الأمور. وأيضا نصيحة أيها الأحبة الأفاضل، إذا رأيت الرجل، أتكلم عن طالب العلم المبتدئ، يعل الروايات دون أن يكون له سلف من أئمة الحديث الكبار أو العلماء الذين عرفوا بالخوض في مثل هذه المسائل، فدقق وراء هذا المتكلم، لأن بعضهم عنده جرأة عظيمة جدا على إعلال وتضعيف الروايات التي تواطأ الأئمة على تقويتها وقبولها وعدم تضعيفها، فهذا الأمر يتطلب منك يقظة ونباهة، والله تعالى أعلم. ثم قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى من راو واحد على أوجه مختلفة لا يستطاع الجمع بينها أو الترجيح. الحديث الذي يروى من قبل راو واحد على أوجه مختلفة لا يستطاع الجمع بينها أو الترجيح، يعني عندنا راوي مثلا، مثال بارك الله فيكم، يقول: حدثني أحمد أنه حضر درس شرح البيكونية بعد صلاة المغرب، ثم يقول: حدثني أحمد أنه حضر درس شرح الحائية بعد صلاة المغرب، ثم يقول: حدثني سالم أنه حضر درس شرح التذكرة لابن الملقن بعد صلاة المغرب. فيأتي الراوي يقول، الذي يذكر في الروايات: هذا فلان كيف يروي خبر واحد مر بهذه الطريقة ومر بهذه الطريقة ومر بهذه الطريقة؟ خلونا نجمع هذه الروايات ونسبرها، إذا وجدنا أنها كلها متساوية ما أستطيع أن أرجح رواية على رواية، فأقول هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب. بالمثال بارك الله فيكم يتضح الأمر بوضوح وجلاء، المثال بين أيديكم. مر في سنن الترمذي قال: حدثنا أبو كريب عن معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قشبت الحديث. طيب الإسناد الآن الذي بين أيدينا أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. طيب لننظر أبو إسحاق السبيعي كيف يروي هذا الخبر. جاء في روايات أخرى أنه يروي هذا الخبر عن عكرمة عن أبي بكر، أسقط من؟ ابن عباس. ويروي هذا الخبر عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر كما هو موجود بين أيدينا، ويروي هذا الخبر عن البراء عن أبي بكر، ويروي هذا الخبر عن أبي جحيفة عن أبي بكر، ويروي هذا الخبر عن أبي ميسرة عن أبي بكر، ويروي هذا الخبر عن مسروق عن أبي بكر، ويروي هذا الخبر عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، ويروي هذا الخبر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. طيب كل هذه الاختلافات من قبل راو واحد ولا يمكن الجمع بين هذه الطرق، طيب ماذا نقول عن هذا الخبر؟ أنه خبر مضطرب. واضح بارك الله فيكم أبو حميد؟ واضح. لنأخذ مثال يحبه أبو حميد. رجل يقول للناس بأن زوجته أم أحمد، ومرة قال أم محمد، ومرة قال أم سالم، ومرة قال أم سلطان، ومرة قال أم خالد، ومرة قال أم عبد الرحمن، ومرة قال أم عبد الله. طيب يا فلان ضعنا بارك الله فيك، كيف مثل هذا الأمر؟ فهنا لابد أن ننظر، هل هناك وهم؟ هذا الراوي لماذا يقول مثل هذا؟ لماذا يروي هذا الخبر على هذه الطرق والأوجه المختلفة؟ فيقول أهل العلم: هذا حديث اضطرب فيه فلان. يعني ما معنى اضطرب؟ لم يحفظه جيدا. واضح بارك الله فيكم؟ لم يحفظه جيدا. واضح بارك الله فيكم المثال؟ يا جماعة المثال واضح؟ صهيب زين، في إشكال؟ كيف متن الحديث اضطراب؟
يروى هذا الحديث بوجهين لا يستطاع الترجيح بينهما.
نص الحديث، يعني قد يقول قائل نص الحديث يصعب مثل هذا الأمر، لأنك ستقول إما وقع قلب، أو يعني مثلا راوي يقول أحل لنا كذا ويروي الخبر حرم علينا كذا، هذا واضح جدا بارك الله فيك، عرفت كيف؟ لكن الراوي ثقة، تجد مرة يحدث بهذه الطريقة ومرة بهذه الطريقة ومرة بهذه الطريقة، فهنا اضطرب في ضبط وحفظ هذا الخبر. واضح بارك الله فيك. وربما يكون هذا الأمر أيضا في بعض المتون، واضح بارك الله فيكم، فعل كذا وكذا، ومرة يقول فعل كذا، ومرة يقول فعل كذا، فتعرف أنه لم يضبط هذا الخبر ضبطا جيدا. طيب، هل كل حديث وقع فيه اختلاف يحكم عليه بالاضطراب؟ لا. لماذا بارك الله فيكم؟ أولا، قد يروي عندنا مجموعة من الضعفاء عن أحد الثقات الخبر بشكل معين، ويخالفهم مجموعة من الثقات. طيب، رواية الضعفاء هذه لها وزن؟ ليس لها وزن. إذن هذه بارك الله فيكم لا يلتفت لها أبدا. يعني مثلا عندنا خبر من رواية شعبة عن قتادة عن أنس، طيب ثقات أصحاب شعبة يرونه شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعا، الضعفاء يرونه شعبة عن قتادة عن أنس موقوفا، هل هذا اضطراب؟ ليس اضطراب، لأن هذه أوجه ضعيفة لا يلتفت لها بارك الله فيكم. ثم أيضا أن تكون متساوية في القوة، يعني كلهم ثقات واختلفت الرواية عنهم، أما ثقة وصدوق هنا نستطيع أن نرجح. الوجه الثالث، لا يمكن الجمع بينها، بمعنى قد يروي الراوي الخبر عن شيخ عن شيخه، وقد يروي هو هذا الخبر مرة أخرى عن الشيخ عن شيخ شيخه مباشرة. واضح بارك الله فيكم. مثال، قد أروي خبر عن فيصل عن عبد الرحمن، وبعد مدة أروي الخبر عن عبد الرحمن مباشرة، هل هذا اضطراب؟ لا يعتبر اضطراب، لأن هذا الأمر ممكن، هذا الأمر ممكن جدا، ولكن في الأوجه التي ذكرناها والمثال هذا الأمر لا يمكن. واضح بارك الله فيكم. 10 أوجه متساوية الراوي يروي فيها الخبر، فهنا يحكم على هذا الحديث بالاضطراب، لكن ليس أي اختلاف يسمى اضطرابا. واضح بارك الله فيكم. لابد أن تكون هذه الأوجه متساوية، ولابد أن تكون هذه الأوجه فعلا تعبر عن اختلاف، ولابد أن تكون هذه الأوجه لا يمكن الجمع بينها، فعند ذلك تسمي هذا الحديث حديثا مضطربا. واضح بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ طيب، نواصل. الآن جينا إلى أمور خفيفة سهلة ويسيرة إن شاء الله. قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج بارك الله فيكم معناه ما كانت فيه زيادة ليست من الإسناد أو المتن، حديث فيه زيادة ليست هذه الزيادة من الإسناد أو المتن، حديث فيه زيادة ليست هذه الزيادة من الإسناد أو المتن. لذلك المدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج في المتن ومدرج في الإسناد. المدرج في المتن يعني عندنا كلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي زاد في وسط هذا الحديث كلمة، يعني مثلا بارك الله فيكم، هذا المثال موجود بين أيدينا في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، قالت: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. الذي يقرأ هذا المتن يقول هذا كله من كلام من؟ أجيبوا هاي جماعة، هذا كله كلام من؟ كلام عائشة. لكن وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا كلام الزهري. واضح بارك الله فيكم. يعني أضرب لكم مثال بارك الله فيكم، يعني أنا أريد كلمة بارك الله فيكم. جي قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب، أي ملء الأرض خطايا، لأتيتك بقرابها مغفرة. ملء هذا كلامي ولا من متن الحديث؟ هذا من كلامي أنا. واضح بارك الله فيك. فلا تخلط بين الأمرين. قد يقول قائل: طيب وأين الإشكال في هذا؟ هل هذا الكلام هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الصحابي، ولا كلام شخص آخر؟ وربما كانت الزيادة مؤثرة جدا. واضح بارك الله فيكم. فلذلك العلماء ميزوا بين هذه الزيادات، بين هذه الزيادات. قد يقول قائل طيب الزهري لماذا فعل هذا؟ الزهري يدرس الناس فذكر معنى هذه الكلمة، وهذا لا يضره أبدا، وهذا لا يضره أبدا. طيب أيضا شوف المثال الثاني في صحيح البخاري، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث فيه جزئين، الجزء الأول للعبد المملوك الصالح أجران، هذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيدي إلى آخر الحديث، هذا كلام من؟ كلام أبي هريرة. طيب ليش كلام أبي هريرة هذا؟ ليش ما قلنا كل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا؟ أمه ما كانت موجودة وما ماتت على الإسلام. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا مدرج من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. واضح بارك الله فيكم. فهمتم سلمكم الله. طيب ومن الأمثلة بارك الله فيكم الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذيب بالتوكل. الطيرة شرك هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما منا إلا ولكن الله يذيب بالتوكل هذا ليس من المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. الإدراج في المتن واضح يوسف؟ واضح. طيب عندنا إدراج في السند، يعني مثلا إخواني الكرام راوي يأتي بارك الله فيكم إلى حديث، هذا الحديث له إسناد واحد وواضح هذا الإسناد، فيدخل كلمة في هذا الحديث، هذه الكلمة ما تروى بهذا الإسناد وإنما تروى بإسناد آخر. مرة ثانية، الإدراج في السند أن يأتي الراوي إلى حديث فيدخل فيه كلمة، هذه الكلمة ليست من هذا الحديث الذي يروى بهذا الإسناد وإنما من حديث آخر بإسناد آخر أخطأ فيه الراوي ودخل أدخل الحديثين مع بعض. واضح بارك الله فيكم. هذا هو المدرج في الإسناد. روى ابن عبد البر في التمهيد، هذا المثال الآن، أخبرنا أحمد بن فتح وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا حمزة بن محمد الكنان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. قالوا لفظة ولا تنافسوا ليست في الحديث وإنما هي مدرجة من حديث آخر، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أدخل الراوي هذه الكلمة في هذا الحديث. واضح بارك الله فيكم. هذا إدراج في الإسناد، هذا إدراج في الإسناد. فالراوي في الحديث الأول أدرج كلمة من الحديث الثاني ورواها بالإسناد الأول، وهذا خطأ، وهذا من أوهام الرواة، هذا خطأ وهذا من أوهام الرواة. وربما يكون أيضا هذا مثال من أمثلة العلة، هذا مثال من أمثلة العلة، لأنك لو نظرت إلى ظاهر السند كل أمور طيبة ولا إشكال في ذلك، ولكن هذه الكلمة مروية من حديث آخر أخطأ فيها الراوي وضمها لي حديث غير الحديث الذي جاءت فيه، والله تعالى أعلم. طيب قال وما روى كل قرير عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. عندنا أيها الأحبة الأفاضل عدة مصطلحات، عندنا مصطلح في ونوع من أنواع علوم الحديث يسمى المدبج، وعندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى رواية الأقران، وعندنا نوع من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني رواية الأقران رواية اثنين كل واحد منهم من طبقة الآخر رواية أحدهما عن الآخر، اثنين من طبقة واحدة، يعني فيصل وعبد الرحمن من طبقة واحدة، فعبد الرحمن يروي عن فيصل، هذه رواية أقرأ. أما المدبج رواية اثنين من طبقة واحدة، كل واحد منهما عن الآخر، عبد الرحمن يروي عن فيصل وفيصل يروي عن عبد الرحمن. لماذا سمي بالديباج؟ قيل لحسنه، فالمدبج المزين، المدبج المزين. إذن رواية المدبج معناه أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. طيب رواية الأقران ليس كل واحد منهما يروي عن الآخر، الأول يروي عن الثاني لكن الثاني ما يروي عن الأول. أما رواية الأكابر عن الأصاغر فهي رواية الشيخ عن التلميذ، هل هما من طبقة واحدة قرينان؟ لا، فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب قد يقول قائل ما فائدة هذا النوع من علوم الحديث؟ ربما يمر عليك في الإسناد رواية هذا عن هذا ورواية الثاني عن الأول، فيقول من لا علم عنده أكيد هذا الإسناد غلط، وهذا الإسناد يدخل في جانب المدبج. واضح بارك الله فيكم. من أمثلة المدبج رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة، هذه رواية موجودة. من أمثلة المدبج رواية جابر عن ابن عباس ورواية ابن عباس عن جابر. يعني إخوان الكرام، ربما كان الأصل أن أبا هريرة يروي عن عائشة، صحيح؟ لأن عائشة أم المؤمنين، وهي يعني كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبي هريرة، ولكن هناك في روايات أخرى عائشة تروي عن أبي هريرة. من لا علم عنده يقول هذه الرواية غلط، واضح بارك الله فيكم، وهي ليست غلط. طيب مثال آخر، رواية عمر بن عبد العزيز، هذا المثال الثالث، عن الزهري. يعني عمر بن عبد العزيز تابعي وكان أمير المؤمنين، فيروي عن الزهري، وعندنا في روايات الزهري يروي عن عمر بن عبد العزيز. قد يقول قائل يعني عمر بن عبد العزيز يروي عن الزهري، هذا من تواضع عمر جلس إلى الزهري، ولكن الزهري يروي عن عمر بن عبد العزيز، هذه غريبة. هذه الروايات موجودة، هذه الروايات موجودة. مثال آخر، رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. مثال آخر، رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني ورواية علي بن المديني عن الإمام أحمد. يعني في مسند الإمام أحمد عبد الله بن الإمام أحمد يقول وجدت بخط أبي قال حدثنا علي بن عبد الله. واضح بارك الله فيكم. طيب بالذات في الرواية الأخيرة هذه، الإمام أحمد من أجاب في فتنة القول بخلق القرآن لا يروي عنه إلا علي بن المديني يروي عنه. واضح بارك الله فيكم. فهذه الذي ما عنده علم يقول لها الرواية هذه غلط، لكن إذا فتشت وقفت على شيء من هذه إلا ضعف. والحافظ بن حجر في فتح الباري في الغالب لا يفوت هذه الأسانيد، إذا مر عليه يقول هذه من رواية الأقراء، وهذه من، وهذا من المدبج، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لا يفوت مثل هذه المناسبات في الغالب، يحرص عليها، يحرص عليها. والحافظ بن حجر مثلا، شوفوا الآن الرواة والروايات والأسانيد الموجودة في صحيح البخاري، يعني لو تجمع الرواة، آلاف الرواة، آلاف الرواة، فيأتي لك ويقول هذا الراوي لا يوجد له في البخاري إلا هذا الحديث فقط. ترى أيامهم ما كان في كمبيوتر، واضح بارك الله فيكم. طيب هل هذا جاء بالنوم، بالدعة، بالكسل، بالتراخي؟ لا، لذلك لابد أن نعرف الفرق بيننا وبين هؤلاء الأئمة الأعلى. المدبج واضح يا جماعة؟ تفضل بشر. نعم بغض النظر عن المتن ما له علاقة بالمتن إطلاقا. لو حديث الأول في موضوع والثاني في موضوع بعد المشرقين بينهما، لكن هل يروي فلان عن فلان وهما من جيل واحد، هذا أخذ عن هذا وهذا يأخذ عن هذا، هذا هو المدبج. قرينا لابد أن يكون قرينا، وإلا التلميذ أن يروي عن شيخه أو الشيخ يروي عن التلميذ، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ها صعيب ضعنا ولا على الطريق؟ ها زين. هاي شباب حسن الأمور واضحة ولا تهنا؟ أكيد على الخط يعني. طيب ممتاز. أبو حميد ما ضعنا؟ أكيد. طيب إن شاء الله بإذن الله عز وجل. قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق والمفترق ما اتفق خطا ولفظا وافترقت مسمياته، ما اتفق خطا ولفظا واتفقت مسمياته، يعني الكلمة واحدة ولكن المعنى مختلف. هذا متفق في الكتابة والنطق وكل شيء، لكن مفترق في المدلول. يعني أضرب لكم مثال، وربما الأخوة الذين يتابعون يقول لماذا، أو يشاهدون المتن الشرح بعد ذلك، لماذا نذكر هذه الأمثلة حتى نوضح هذه المسألة. جاءني فلان من منطقة الحمرية. الحمرية لفظ واحد، لكن كم حمرية عندنا هنا؟ ثنتين. واضح بارك الله فيكم. إحداها في الشارقة وإحداها هنا في دبي. طيب اللفظ الخط متفق ولا غير متفق؟ الخط متفق تماما. طيب المسمى افترق ولا ما افترق؟ افترق. واضح بارك الله فيكم. مثال ذلك تجد في طبقات، يعني في طبقات التحديث، حدثنا الخليل ابن أحمد. طيب كم خليل ابن أحمد عندنا بارك الله فيكم؟ ستة رجال كلهم يقال لهم الخليل ابن أحمد. منهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي صاحب علم العروض، منهم الخليل ابن أحمد المزني، كلاهما له رواية، هذا له رواية وهذا له رواية. الخليل ابن أحمد يعني من الطرف. قبل أيام اتصل علي فلان، السلام عليكم. السلام، معك فلان الفلاني. ونعم. ما عرفتني؟ قلت والله ما عرفتك. قال كيف؟ أنا في هذه المدينة واحد. قلت بالله عليك واحد؟ لا يمكن هذا الأمر. هذا الاسم وقت الأذان يعني هذا الاسم. قلت أنا أعرف مجموعة. قال لا، أنا واحد في هذه المدينة. طيب مشي معه. يعني الشيخ الألباني كان يقول اللي ما يجي معاك روح معه، والله المستعان. طيب نتوقف للأذان ونكمل بعد ذلك إن شاء الله. يعني من باب المتفق والمفترق، عبد الله الحمادي، أنا العجيب أني أعرف مجموعة كلهم يقال لهم عبد الله الحمادي، واثنين يقال لهم أبو حميد، نفسهم هم. فهذا متفق ومفترق. مثال آخر، يحيى بن سعيد، في الرواة 16 رجل كلهم باسم يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، إلى غير ذلك من أسماء الرواة. فلابد أن تميز بينهم. واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يمر عليه حدثنا عبد الله بن الزبير يكون ها الصحابي، لا لا، هناك راو آخر هو عبد الله. الحمد لله قليل بلصنا لكم. هناك راو آخر يقال له عبد الله بن الزبير. وللخطيب البغدادي كتاب مطبوع بعنوان المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. فإذا مر عليك راوي مثلا عبد الله بن الزبير، لابد تراجع من هذا عبد الله بن الزبير وتنظر في طبقة هذا الراوي. قال مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. عندنا المتفق والمفترق، وعندنا المؤتلف والمختلف. المؤتلف أن يشترك الاسم في صورة الخط مع غيره ويختلفان في النطق. الكتابة واحدة لكن النطق مختلف، وهذا يعني يؤثر في معرفة الرواة. مثلا عندما تقول جاءني مسلم ابن راشد وجاءني مسلم ابن راشد، كتابة مسلم ومسلم واحدة، واضح بارك الله فيكم، فهذا سلمكم الله من المؤتلف والمختلف. مثال في بعض البلدان غدير من أسماء النساء، عندنا غدير، فبعض الناس يقول للرجل وين غدير، فيقول لا أنا غدير لست غدير، واضح بارك الله فيكم، وهذا أمر قد يحدد لك من هو الراوي، فإذا لم تضبطه ربما وهمت في معرفة الرواة. وخاصة في الأزمان الماضية ربما وقع تصحيف، يعني الراوي الأول سلام والراوي الثاني سلام، فجاء الراوي بدل أن يكتب سلام وضع شدة سلام فضيعك، واضح بارك الله فيكم. فلابد أن تضبط أمثال هؤلاء. عمارة وعمارة، قد يكون الراوي الأول اسمه عمارة ابن أحمد والثاني عمارة ابن أحمد، الأول ثقة والثاني كذاب، طيب كيف نعرف بارك الله فيكم؟ طيب مثال ذلك أيضا بشير وبشير، قد الناسخ يخطئ بدل ما يضع فتحة وضع ضمة فيضيعك، فلابد أن تنتبه إلى المؤتلف والمختلف. وللحافظ الذهبي كتاب اسمه المشتبه، زاد عليه الحافظ ابن حجر، كتاب الذهبي مطبوع في مجلد، فحرره ونقحه وسمى كتابه تفسير المنتبه بتحرير المشتبه، وكلا الكتابان مطبوعان. قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. الحديث المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. مر معنى الحديث الشاذ أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه، لكن عندنا حديث الثقات يرونه بطريقة ويأتي راو ضعيف يرويه بطريقة أخرى، فهذه الرواية ليس ضعفها عادي وإنما ضعفها أكبر، يعني ضعيف وتخالف أيضا، واضح بارك الله فيكم، فهذا يسمى المنكر، يسمى المنكر. طيب لنأخذ على ذلك مثال في معجم الطبراني الكبير بإسناد الطبراني، قال وحدثنا محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثني أبي قال حدثنا حبيب ابن حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال أبو زرعة عن حبيب هذا واهي الحديث. طيب واهي الحديث الإسناد الأول خلاص ضعيف، لكن أيضا بالإضافة إلى الضعف خالف حبيب هذا الثقات، فمعمر بن راشد يروي الخبر عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس أتاه الأعراب وذكر الخبر ورواه موقوفا ورواه موقوفا، فلذلك قال أبو زرعة في العلل عن هذا الخبر الأول هذا خبر منكر. منكر يعني عندنا راو ضعيف خالف الثقات. وبعض أهل العلم يقول المنكر هو الخطأ، المنكر هو الخطأ، وعندهم قاعدة جميلة المنكر أبدا منكر، يعني الحديث الغلط ما يتعدل، واضح بارك الله فيكم. يعني رجل أخطأ وقال أنا التقيت بفلان الساعة 9 صباحا وقد أخطأ والساعة 9 ليلا، يتعدل هذا الخبر؟ يمكن تعديله؟ ما يتعدل، هذا خطأ خلاص، واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا هو الحديث المنكر. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد. الحديث المتروك قالوا الذي فيه راو متهم بالكذب، الذي فيه راو متهم بالكذب. وبعض أهل العلم يقول الحديث المتروك يعني مصطلح قليل الاستخدام، قليل الاستخدام، وإنما يقولون هو حديث شديد الضعف، حديث واهن. والمتروك بارك الله فيكم، نأتي إلى الحديث الذي بعده، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الحديث الموضوع الذي فيه راوي كذاب، الحديث الموضوع الذي فيه راو كذاب، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وربما بعض أهل العلم حكم على حديث فيه راو متروك بأنه موضوع، لأنه واضح وبين أن هذا الحديث مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم. من أمثلة الأحاديث الموضوعة سأذكر مثال، ما أدري إذا كان موجود بين أيديكم أو لا، في الموضوعات ابن الجوزي. روى ابن الجوزي بإسناده، قال في الإسناد يعني: حدثنا أحمد بن عبد الله عن بشر بن السريع عن هيثم عن يزيد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الاثنين 6 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 120 مرة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 120 مرة قل هو الله أحد، ويستغفر بعد ذلك 7 مرات، أعطاه الله يوم القيامة ثواب 1000 صديق و1000 عابد و1000 زاهد، ويتوج يوم القيامة بتاج من نور يتلألأ، ولا يخاف إذا خاف الناس، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف. ابن القيم قال: هذا حديث موضوع، فقبح الله واضعه ومختلقه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل الجويباري أحمد بن عبد الله الذي مر معنا في الإسناد، قال هو الذي وضع هذا الحديث. فهذا هو الحديث الموضوع، الحديث الموضوع يعني مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم، اختلقه ووضعه فلان. وبعض الوضاعين يعترف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء أهل الحديث بالمرصاد لأمثال هؤلاء. قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بـ4 أتت أبياتها، ثم بخير ختمت. هذا ما تيسر من التعليق على المنظومة البيقونية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح في هذا الشرح النفع والخير والبركة. أحبتي الكرام، أكرر هذا الأمر مرات ومرات، إذا لم تراجع هذه المباحث ستجد أنها تتبخر من ذهنك سريعا. والعلم عموما أيها الأحبة الكرام، لو وضع لك 1000 برنامج علمي و1000 دورة تأصيلية و100 كتاب قد شرح لك في هذه الدورات أو أكثر، إذا لم تكن من أهل المراجعة فإن تحصيلك للعلم سيكون قليلا، أو إن شئت فقل منعدما. وربما إذا لم يراجع الإنسان، لو جئته بعد 2 أسبوع وتسأله ما الفرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ، لم يعرف الفرق بينهما. لذلك أحبتي الكرام، لابد من المراجعة، لابد من المراجعة، لابد من المراجعة. وبإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم نشرح إن شاء الله في التعليق على تائية الإلبيري، وهي تائية جميلة في الأدب وخاصة أدب طالب العلم، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال بالنسبة لما مضى؟ من كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل محمد. المتروك يعني واهي الحديث جدا، واضح بارك الله فيك، يعني إما أن يكون هذا الرجل ما يضبط شيء، أوهامه كثيرة، أو كان عنده تساهل عظيم جدا. المتهم بالكذب يكذب في أحاديث الناس، الوضاع الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى الضعف درجات، واضح بارك الله فيك. الحديث إذا فيه وضاع غير عن حديث فيه راو يخطئ، فرق جدا بينهما، واضح بارك الله فيك. أحد عنده سؤال آخر؟ بعد الصلاة درس شرح بلوغ المرام، من أراد أن ينصرف فله ذلك. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.